الحادية عشرة ضحاً في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين: الرئيس الإيراني يؤكد فشل سياسة الهيمنة الأمريكية ويشدد على حق طهران بامتلاك التقنية النووية. القوة اليمنية تحرر مناطق شاسعة في مأرب ضمن المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين. القوة العراقية تستهدف رتلا للدعم اللوجستي للقوة الأمريكية جنوب البلاد. تفاصيل النشرة: انتقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمته باجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة سياسة الهيمنة الأمريكية التي سببت المشاكل لدول العالم، مؤكدا فشل هذه التوجهات في الوقت الراهن، وقال إن سياستنا هي الحفاظ على الاستقرار والسيادة الوطنية لجميع دول المنطقة، لافتا إلى أنه لولا كفاح الجنرال الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس لكانت داعش اليوم هي جارة أوروبا. وفي جانب آخر من كلمته أكد رئيسي أن الكيان المحتل للقدس يمثل أكبر منظمة إرهابية حكومية أجندتها قتل النساء والأطفال في غزة والضفة الغربية. إلى ذلك أشار الرئيس إبراهيم رئيسي إلى مطالبة طهران بحقها المشروع في امتلاك التقنية النووية، مبينا أن العالم بما فيه الأمريكيون أقروا بفشل مواجهة الإيرانيين عبر انتهاك مضمون الاتفاق النووي واتباع سياسة الضغوط القصوى. كما أكد رئيسي فشل نظام الهيمنة ومحاولات فرض الهوية الغربية، منددا بمواصلة أمريكا فرض إجراءات الحظر غير القانونية. المزيد في التقرير التالي.
ابتداء من إيران، ركز السيد إبراهيم رئيسي موجها خطابه إلى الدور التخريبي الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية ضد الشعب الإيراني، وخصوصا بعد الخروج الوحادي للولايات المتحدة الأمريكية وفرض عقوبات ظالمة وفرض حقيقة منع حتى استيراد الأدوية والأجهزة اللازمة لمواجهة الجائحة الكونية كورونا. انطلاقا من إيران تناول بعض ملفات المنطقة والدور التخريبي والإرهابي الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن وفي سوريا وفي لبنان وفي العراق ما إلى ذلك، وانطلق أكبر من ذلك إلى الوضع الدولي. أشار بموضوع محاربة إيران للإرهاب من خلال دعمها للشعبين وللدولتين العراق الشقيق وسوريا الشقيقة، وذلك بطلب من حكومات هذين البلدين اللذان يعني عانى من الإرهاب الذي أوجدته الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة بالاسم الشهيد الكبير الحاج قاسم سليماني والشهيد الكبير أبو مهدي المهندس. وهذا يعني ربما يأتي لأول مرة على لسان رئيس جمهورية ويذاع هذا الخطاب إلى العالم من أنه حقيقة أمريكا لا تريد محاربة الإرهاب، بل هي التي تؤسس الإرهاب وهي التي تدعم الإرهاب، وعندما تخرج من منطقة معينة مهزومة تنيب عنها هذه المنظمات الإرهابية التي هي تمولها وتدعمها وتؤسس لها. وهذا جاء على لسان يعني ترامب وجاء على لسان السيدة هيلاري كلينتون، ولا نريد أن نعيد ما قالوه وأصبح مكشوفا وواضحا للجميع. فإذا وقوف إيران إلى جانب شعوب المنطقة القضية الفلسطينية، القضية اللبنانية الآن، ودعم الشعب اللبناني بالمحروقات، وكذلك الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وكذلك الشعب العراقي والشعب اليمني. هذا حقيقة أكد عليه السيد إبراهيم رئيسي أنه نحن إلى جانب الشعوب المستضعفة وندافع عن الحق والمظلومين.
كان هذا حوارا مع الدبلوماسي السياسي السابق السيد هادي أفقهي. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن بلاده تدرس بشكل جاد نتيجة المفاوضات السابقة حول الاتفاق النووي، والحكومة الجديدة ستستأنف المفاوضات. وخلال لقائه منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في نيويورك، لفت عبداللهيان إلى أن إيران تسعى للحصول على نتيجة عملية في المفاوضات، مضيفا: لا نضيع الوقت ولا نقبل سلوك أمريكا غير البناء، ولن نعطل البلد بانتظار الوعود الفارغة المجربة سابقا. من جهته قال جوزيب بوريل إن مسؤولية أمريكا واضحة في الوصول للوضع الحالي، لكن ينبغي أن يتعاون الجميع لتحقيق النتيجة المرضية. أفاد مصدر أمني عراقي باستهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الأمريكي جنوب البلاد، وأوضح المصدر أن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابعا للتحالف الأمريكي أثناء مروره ضمن حدود الناصرية، مشيرا إلى أن التفجير لم يسفر عن أي إصابات. إلى ذلك، أكدت قيادة العملية المشتركة في العراق أن 3 وحدات قتالية أمريكية ستنسحب من قاعدتي عين الأسد وحرير غربية وشمالية البلاد نهاية الشهر الجاري. يواصل آلاف الزوار زحفهم من عموم المحافظات العراقية باتجاه مدينة كربلاء المقدسة لإحياء زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام الذي يصادف يوم 27 من الشهر الحالي. وفي هذا السياق، أعلن النائب الأول لمحافظ كربلاء المقدسة جاسم الفتلاوي عن نصب 11,000 موكب في المحافظة استعدادا للزيارة الأربعينية التي ستبدأ الأسبوع المقبل، فيما شددت السلطات الأمنية على فرضها إجراءات مشددة وسط انتشار مكثف لعناصرها بالتعاون مع قوات الحشد الشعبي والأجهزة المساندة لتأمين طرق الوافدين نحو المدينة المقدسة. حررت قوة الجيش اليمني واللجان الشعبية مديريتي مهلية ورحبة ضمن المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين، وتقدر مساحة مهلية ورحبة بمحافظة مأرب ب 1200 كيلومتر مربع، وتتصدر خسائر التحالف السعودي مجددا المشهد اليمني، في حين يضاف إلى إنجاز القوة اليمنية إعلان خوض المعركة بإسناد من قبائل مأرب التي راهنت الرياض طويلا على استمالتهم. إلى ذلك، سيطرت قوات الجيش اليمني على مناطق جديدة في محافظة شبوة جنوب اليمن بعد انهيار قوة الرئيس المستقيل عبد رب منصور هادي. وقالت مصادر إن قوات صنعاء سيطرت على مناطق عدة في مديرية عسيلان بينها النقوب وحيد بن عقيل والهجر عقب السيطرة على مفرق حريب بيحان. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط حرص حركة أنصار الله على السلام الدائم والشامل واستعدادها التام للانخراط في مفاوضات جادة وحقيقية. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد فشل سياسة الهيمنة الأمريكية ويشدد على حق طهران بامتلاك التقنية النووية. القوة اليمنية تحرر مناطق شاسعة في مأرب ضمن المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين. القوة العراقية تستهدف رتلا للدعم اللوجستي للقوة الأمريكية جنوب البلاد. Arabic Radio.net دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:50 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: تونس ومرحلة تصاعد الخلافات. سنتوقف مع حضراتكم في هذا البرنامج في ظل التحولات المتسارعة في تونس وانطلاق مرحلة خروج المعارضين والمؤيدين لقيس سعيد في تظاهرات احتجاجية، كيف تقرؤون مستقبل تونس؟ حياكم الله أيها الأفاضل أينما كنتم. التظاهرات الكبيرة التي بدأت تخرج في تونس باتت تشير إلى سلسلة تغييرات وتشابك في الرؤى، فمنها ما يشير إلى ضرورة المضي قدما في قرارات الرئيس قيس سعيد، ومنها ما يشير إلى استفحال الجبهة المعارضة ويؤكد بأن هناك فرصة ثانية للعودة بالأمور إلى ما قبل مرحلة حل البرلمان من قبل الرئيس سعيد. والوضع مختلف إن تم استغلالها وإدارتها والتعامل معها بحنكة. ويؤكد أصحاب هذا الرأي بأن تونس أمام مخطط خطير تنفذه القوى الكبرى، فتونس يكتنفها اليوم الغموض الكبير والمستقبل الهلامي من ناحية طبعا من الناحية الوضعية الحقوقية والسياسية والمدنية، ومستقبل الحريات في البلاد الذي يشكل هذه الأيام هاجسا لقيادات في المجتمع المدني، رغم اتفاق أغلب الأطراف على عدم ارتكاب تجاوزات تذكر بالنظر إلى عدم وجود ما يمس جوهر الحريات الواردة في الدستور العام للبلاد منذ إعلان قيس سعيد عن عزمه إجراء إصلاحات دستورية وحل البرلمان. ويرى المراقبون أن عودة الرئيس سعيد إلى ما قبل حل البرلمان يعني وجود خلل في الاستراتيجيات والأجندة التي يعمل من أجلها لتحقيق سلسلة أهداف طالما كررها واعتبرها بأنها تصب في صالح تونس وشعبها إن كانت نقية صالحة للاستعمال. ليؤكد بأن تونس كانت بحاجة إلى تعديل سريع في المسارات للوصول بالبلاد إلى شاطئ الأمان والتخلص من التفرد وتهميش قرارات الدستور، ولكن بالنظر إلى التظاهرات المعادية لقيس سعيد وقراراته بحل البرلمان وإجراء تعديلات دستورية، يتضح بأن الشعب التونسي بات أمام مفترق خطير، فإما أن يكون مصيبا في حركته ويعمل على إعادة البلاد إلى السكة، وهذا بدوره يتطلب توخي الدقة كي لا يقع بين كماشة القوى الكبرى. وهذا ما أكد عليه أيضا الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال مطالبته بالتسريع في تشكيل حكومة مصغرة حتى تتولى حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية بالبلاد، في مسعى إلى تفادي الفراغ السياسي لمعالجة الأزمات الراهنة التي تمر بها الدولة التونسية، والتأكيد على التوافق بين القوى الوطنية حول خريطة الطريق السياسية والرفض القاطع لإجراء التغييرات من جانب الرئاسة التونسية باعتباره يعمق جراح الاقتصاد التونسي ويزعزع أمن البلاد. في ظل التحولات المتسارعة في تونس، هل إن هناك جهات أجنبية وراء هذا التحشيد المتصاعد في الشارع التونسي؟ ماذا تعني مطالبة الاتحاد التونسي للشغل بضرورة الإسراع بتشكيل حكومة مصغرة؟ وهل إن التأخر بحسم الأمور في تونس سيصب في صالح البلاد أم أنه يعمق الخلافات السياسية؟ تونس ومرحلة تصاعد الخلافات محورنا في هذا اللقاء.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي
يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
حياكم الله مستمعين الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج، وشكرا لطيب تواصلكم ومشاركاتكم ومساهماتكم التي تصل إلينا في هذا البرنامج. تونس ومرحلة تصاعد الخلافات محورنا في هذا اللقاء. إلى مساهمات الواتساب من الأحبة، حيث نبدأ المساهمات والمشاركة من الأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. مرحلة تصاعد الخلافات البينية الحاصلة فيما بين الأحزاب والتنظيمات السياسية في تونس مصدرها التدخلات والأجندات الإقليمية والدولية، خاصة أمريكا والغرب الاستعماري، وأدواتها في المنطقة دولات عرب الخليج الفارسي السعودية والإمارات. وهذه المرحلة ليست عن قناعة كل هذه الأحزاب، وإنما عن قناعات غريبة أو أجنبية عن تونس العربية الشقيقة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي من اليمن عن تواصله معنا في هذا اللقاء، وننتقل في هذه اللحظات مستمعينا ومستمعاتنا إلى ضيفتنا التي انضمت إلينا، الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، لأرحب بها في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام أخ مصطفى، السلام عليكم. شكرا على الاستضافة الكريمة، تحية لكم ولكل الإخوة الإذاعة ولكل الإخوة المشاركين.
رعاك الباري دكتورة، شكرا جزيلا. في ظل التحولات المتسارعة في تونس دكتورة، وانطلاق مرحلة خروج المعارضين والمؤيدين للرئيس قيس سعيد في تظاهرات احتجاجية، كيف تقرأين مستقبل تونس دكتورة؟
طبعا ما يحصل في تونس الآن أن طبعا هي الأزمة السياسية التي حصلت، والتي جعلت الرئيس يستخدم المادة 80 من الدستور ويجمد من خلالها البرلمان، العمل البرلماني، ويعلن حالة الطوارئ وحالة الاستثنائية في البلد بسبب تردي طبعا الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي ووباء كورونا وتداعياته على الوضع العام، وحالة الاحتقان الشعبي التي كان لها في الحقيقة شكلت ضغط كبير حتى على رئيس الجمهورية، مما طبعا جعله يتخذ هذا القرار ويعتمد على المادة الدستورية. طبعا المعارضين لهذه الإجراءات ولهذا القرار، وفيهم من يصفه حتى بالانقلاب ويعتبره انقلابا سياسيا على الشرعية وعلى الانتخابات وعلى نتائج الانتخابات، ولكن لنكون صريحين، يعني الرئيس يتصرف بذكاء كبير جدا في مسألة التحرك بهامش دستوري واضح حسب المادة 80 وبعض المواد الأخرى من ضمن المادة 78 و79 من الدستور أيضا، التي تتحول لرئيس الجمهورية التحرك في هذا المسار في وجود وضع أو حالة خطر داهم على البلاد. طبعا هذا كله مبني على تقارير استخباراتية وتقارير أمنية كانت تصل إلى الرئيس، و كانت توضح أن هناك وضع غير آمن في البلاد، مما استدعى اتخاذ هذه الإجراءات. الآن أعتقد أن بعد كل الضغوط، حصلت ضغوط كثيرة على الرئيس طيلة الفترة الماضية، طبعا هو استغل الآن الهامش في العطلة البرلمانية لكي يعلق عمل البرلمان، وهو إلى حد الآن لا يزال يتحرك في هامش الحالات الوضع الاستثنائي.
صحيح.
هذا ربما خلق نوع من التخوف من بعض الجهات الغير حزبية ربما التي ترى في أن طول يعني التمديد في الفترة الاستثنائية قد يؤدي إلى خلل ما ربما يربك الحالة السياسية والمشهد السياسي وقد يؤدي إلى نتائج غير يعني جيدة. ولكن المعارضين لهذا القرار منذ البداية وعلى رأسهم حركة النهضة وحزب ائتلاف الكرامة وبعض التيارات الأخرى الذين يعارضون منذ البداية هذا الإجراء يعتبرونه انقلابا، وطبعا لم يتحركوا في الحقيقة في هامش المعارضة بشكل جدي في البداية، ربما كانوا يعولون على الضغوط الخارجية التي مورست من بعض القوى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي لعبت دورا في هذا الموضوع بالضغط على الرئيس للرجوع إلى المسار القائم بفك التجنيد على البرلمان وتشكيل الحكومة إلى آخره. ولكن أعتقد أنهم الآن بعد أن فقدوا الأمل ربما في إمكانية أن تعطي هذه الضغوط نتائج مباشرة أصبحوا الآن يحاولون أن يتحركوا على مستوى الشارع. ما حصل؟
هل هناك جهات أجنبية وراء هذا التحشيد المتصاعد في الشارع التونسي دكتورة؟
في الحقيقة واضح أن هناك تغطية إعلامية حصلت تحاول طبعا أن تعطي هامش مهم لهذا التحرك لهذه التظاهرات لإعطاء انطباع للخارج أن هناك معارضة قادرة على تغيير الوضع القائم، قادرة على تعطيل إجراءات والسلوك السياسي للرئيس أو محاصرة الرئيس. ولكن أعتقد أن الآن وأصبحنا منذ البارحة واليوم نتابع بعض التداعيات لهذا التحرك لنرى أنه لم يعطي في الحقيقة أي نتيجة سوى البروباغندا الإعلامية التي للأسف الشديد طبعا تقودها قناة الجزيرة، ونحن نعرف قناة الجزيرة أين توجد ومن يديرها وما هي أهدافها في الحقيقة في هكذا ظروف. وإلى حد الآن لم تعطي في الحقيقة نتائج سوى مغالطات سوى إشاعات محاولة لإعطاء انطباع للخارج أن هناك انقسام داخل تونس، انقسام كبير بين من يؤيد الرئيس ومن يقف ضد قرارات الرئيس. ولكن في الحقيقة حتى على مستوى المعارضين لإجراءات الرئيس تبين أن هناك حالة عزوف، يعني ليس فقط بالعدد عدد الذين وقفوا في التظاهرة يوم السبت، ولكن الذي لم يتخطى يعني 300 شخص ككل بالرغم من التحشيد وعملية التحشيد وعملية التغطية الإعلامية ومحاولة يعني جلب الناس من مناطق الداخلية للتحشيد في وسط العاصمة، ولكن هذا عمليا لم يحصل. هناك حالة عزوف، هناك حالة نفور، البلد في وضع اقتصادي صعب ووضع اجتماعي صعب، والناس أعتقد أن في تونس الآن هناك الصوت العالي الآن هو الصوت الذي يرفض التكتل وراء الأحزاب ويرفض دور الأحزاب ويعتبر هذه الأحزاب أحزاب فاشلة، فشلت طيلة 10 سنوات في تغيير الوضع في البلاد، وأعتقد أن هذا سيكون له تداعيات كبيرة في الانتخابات المقبلة إن حصلت طبعا في موعده.
نعم. طيب ماذا تعني مطالبة الاتحاد التونسي للشغل بضرورة الإسراع بتشكيل حكومة مصغرة؟
طبعا الاتحاد في الحقيقة اتحاد النقابات المهنية في تونس الآن هو يتحرك على حسب المصلحة، يعني كل طرف في تونس الآن يحاول أن يلعب في المشهد السياسي هو يحاول أن يستفيد من هذا الفراغ لتحقيق بعض المطالب. يعني اتحاد الشغل الآن هو يعرف أن هناك ضغوط عليه من قبل الهيئات الفرعية بسبب المطالبة بزيادة الأجور، بسبب تصحيح أوضاع بعض السلك الوظيفي، بسبب بعض المشاكل على مستوى النقابات المهنية، وبالتالي هو ربما الآن يريد أن يلعب في هذا الهامش بالضغط على الرئيس ربما حتى يكون هو في الصدارة، لديه أولوية بأن يستفيد من إنجازات ومن قرارات الحكومة الجديدة التي ستتشكل. أعتقد أن الرئيس كان في الفترة الأخيرة يعني ربما يتعامل ببعض الجفاء مع الاتحاد بسبب هذه الضغوط التي بدأ الاتحاد يمارسها. يحاولون الآن استغلال هذا الفراغ وصمت الرئيس بشكل أو بآخر لكي يعطوا انطباع بأن الرئيس ينفرد بالقرار وينفرد بالمواقف ولا يريد أن يفتح المجال للحلول السياسية. ولكن على مستوى السياسة الداخلية الكل يعرف أن الرئيس هو يتحرك بمنظومة قائمة، هناك مؤسسة عسكرية تقف وراءه، هناك مؤسسة أمنية تدعمه، هناك نخبة سياسية موجودة حوله، هناك تساعده، وهو يتحرك في هذا الهامش. صحيح ربما يعطي هذا انطباع أنه يتحرك ببطء، ولكن أعتقد أنه يتحرك بخطى ثابتة. وأصبحت الآن أصبح الشارع التونسي يلتمس هذا في الحقيقة على مستوى الواقع. هناك العديد والعديد من القرارات التي اتخذت فيما يخص بعض الإدارات، الوضع فيما يخص مكافحة الفساد، هناك تجنيد لأموال كانت يعني بصدد التهريب لخارج البلاد، هناك اعتقالات لبعض الشخصيات حتى من النواب الذين رفعت عنهم الحصانة. وأعتقد أن هذا كان إجراء ذكي من الرئيس عندما جمد البرلمان، استفاد من رفع الحصانة على النواب الذين كانت صدرت بحقهم وهم نواب بطاقات يعني جلب أمام القضاء، ولكن كانوا طبعا يتحصنون بالحصانة البرلمانية، أصبحوا الآن عرضة للمحاكمة ولأن يقفوا أمام القضاء. أعتقد أن هذه الفترة من شهر من نصف أيلول إلى آخر السنة، شهرين ونصف تقريبا، ستكون حاسمة جدا في المشهد السياسي التونسي، وأعتقد أننا سنكون على أبواب تغيرات كثيرة وكثيرة جدا.
نعم. طيب دكتورة، في هذا الإطار الغنوشي أكد قبل فترة بأن هناك خطأ في استراتيجية النهضة. اسمحي لي أتوقف عند هذا الفاصل وأعود بعد ذلك لأسألك عن قصد الغنوشي بذلك. نعم، نحييكم مستمعينا الكرام من العاصمة طهران، ولقاءنا صدى المغرب العربي تونس ومرحلة تصاعد الخلافات، إلى الدكتورة سهام عزوز من جديد الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. قبل الفاصل دكتورة سألتك عن كلام الغنوشي الذي أكد بأن هناك خطأ في استراتيجية النهضة، ماذا يقصد الرجل من هذه المسألة؟
طبعا هذا اعتراف بالحقيقة، اعتراف ضدني بفشل حركة النهضة في قيادتها السياسية طيلة العشر سنوات. والدليل أن في السنتين الأخيرتين يعني قبل 25 تموز الماضي كان بدأت تظهر للعلن صراعات داخلية داخل حركة النهضة بين العديد والعديد من القيادات، وهذا ربما ما أوصل الغنوشي في فترة الأخيرة إلى اتخاذ قرار بحل المكتب التنفيذي، وطبعا المطالبة بإعادة انتخاب قيادات جديدة داخل المكتب التنفيذي لحركة النهضة. هناك اعتراف الآن بفشل السياسة وإدارة المشهد السياسي طيلة عشر سنوات، ولكن هذا طبعا لا يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار إلا إذا كان هناك مصارحة حقيقية من قبل هذه الحركة، وإعادة في الحقيقة إعادة ومراجعة لكل فصول المشهد السياسي منذ أن دخلوا إلى السلطة كحركة سياسية في انتخابات 2011. اليوم هم شهدوا هذا التقييم في الشارع، يعني عندما عزف الجمهور حتى من قواعد حركة النهضة عن تلبية نداء الغنوشي في ليلة 25 تموز للنزول إلى الشارع ومعارضة قرار الرئيس تجميد البرلمان، ولم يحصل التحشيد ولم تنزل الناس إلى الشوارع، هذا كان أول خسارة في اعتقادي لم يسأها الغنوشي بشكل واضح أن حتى الجمهور الحركة عاقبها بشكل أو بآخر بعدم تلبية طلب رئيس الحركة. الفشل الثاني هو تظاهرة يوم السبت التي حصلت والتي أيضا لم تعطي النتائج التي أو الأهداف ولم تحقق الأهداف التي كانت مطلوبة بالرغم من كل التحشيد الإعلامي والبروباغندا الإعلامية التي قادتها قناة الجزيرة وبعض القنوات الأخرى للترويج لأن هناك معارضة وهناك رفض لقراراتنا وهناك محاصرة الآن للرئيس وإلى آخره. أعتقد أن الغنوشي كرجل طبعا هو رجل مخضرم له تجربة كبيرة في السياسة ذكي جدا ولديه حس سياسي عالي يعرف جيدا ويقرأ جيدا أسئلة تونس لم يطلبوا لقاءه شخصيا إنما وكان هذا ملفت في الحقيقة أن يلتقوا مع نائبة وهي نائبة من نواب حركة النهضة في البرلمان كانت موجودة في الاجتماع كأي شخص آخر ولم تقدم الولايات المتحدة الأمريكية عروضا للغنوشي يشكل ربما رافعة له رافعة سياسية تجعله يتحدث أو يتكلم للجمهور ربما بلغة أكثر حدة ضد الرئيس قيس سعيد.
نعم.
الآن هناك مطالبة بمراجعة التي تبنتها هناك اعتراف بفشل التجربة السياسية هناك مخاوف ربما من أن تحصل بعض المحاسبات ربما التي يكون لها طابع سياسي قد لا تكون محاسبات عادلة لبعض الذين أخطأوا خاصة ممن طبعا كانوا في مواقع مهمة في الإدارة وفي الوزارات وإلى آخره. هذا ربما ما يجعل الآن هناك قراءة جيدة لما حصل في المغرب. نحن رأينا حزب العدالة والتنمية وسقوط حزب العدالة والتنمية في المغرب هذا له تأثير كبير جدا. هذا دليل على أن هناك تغير في المناخ في المشهد السياسي الإقليمي فيما يخص التعامل مع التيارات الإسلامية التي طبعا وصلت إلى السلطة في بعض التجارب وبعض التجارب. أعتقد أن الغنوش يقرأها جيدا والآن هو يريد أن يفتح المجال ربما لإعادة نظر ولمراجعة ولإعادة تقييم لكل هذه التجربة.
دكتورة في سؤالي الأخير وأتمنى الإجابة في دقيقة واحدة، يعني أشرت إلى أن شهر ونصف أو شهر يعني ما يقارب الشهر أو أكثر من ذلك هذه الخطوة أو خطوات قيس سعيد ستكون وتأتي بنتائج في تونس، لكن التأخر بحسم الأمور كيف سترين نتائجه؟ هل يعمق الأزمة والخلافات السياسية؟
طبعا الآن هناك تخوفات وهناك سيناريوهات كثيرة. هناك من يتوقع أنه إذا ما مددت الحالة الاستثنائية قد يؤدي هذا الأمر إلى حالة فوضى، قد يؤدي هذا إلى اضطرابات إلى آخره، ولكن الرئيس هو يتحرك بثبات في الحقيقة لأن الأمن ممسوك. طالما أن المؤسسات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية هي تقف إلى جانب الرئيس وهي تمسك بزمام الأمور وبالأمن الحدود وبكل المسار الأمن البلد هذا في حد ذاته يريح الرئيس ويعطيه هامش تحرك فيه نوع من الأمان يعني. ولكن أعتقد أن طبعا هو هنا لديه اجتهاد فيما يخص تمديد الحالة الاستثنائية. هناك الكثير من القراءات على مستوى مادة الدستور كيف يحق للرئيس تمديد هذه المدة وإلى أي مدى، ولكن أعتقد أن الرئيس ذاهب في مسار تشكيل حكومة لكي تكون حكومة انتخابات. في اعتقادي ستكون حكومة انتخابات ستكون مهمتها إعداد قانون انتخاب جديد وتعيين موعد الانتخابات مبكرة برلمانية وأعتقد برلمانية وبلدية وجهوية، وستكون هذه الانتخابات هي المسار الذي سيعتمد الرئيس على أن يصل إليه ويصل إليه تونس في المرحلة المقبلة. نأمل طبعا أن تحصل تحصل هذه الأمور
إن شاء الله.
بدون أن يكون هناك طبعا تدخلات تعكر هذا المشهد.
شكرا جزيلا للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا لحضورها معنا في هذا البرنامج، وحييكي دكتورة سهام، شكرا لكم. حياكم الله، حياكم الله. أتوقف مع مساهمة الأخت معالية التي تكتب لنا: في دول المغرب العربية والشمال الإفريقي نجد نشاطا أمريكيا إسرائيليا نشطا وغير محدود، وتجد بدائل الحكم جاهزة ومختارة من قبل أمريكا وإسرائيل ودول أوروبا وفرنسا تحديدا، ولربما المواطن الحر المقاوم في تلك البلدان لا يجد الفرصة لكي ينتزع حريته كما نشاهد في بعض البلدان في منطقتنا هذا. شكرا جزيلا للأخت الكريمة أم علي التي ساهمت معنا. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول: إن الخلافات الإسلاميين والقوميين في تونس ليست وليدة اليوم، لا وليدة التجربة الديمقراطية التي عقبت سقوط نظام بن علي، وإنما تعود بجذورها إلى الستينات وسبعينات القرن الماضي. شكرا لرؤيتك هذا الأخ الكريم عبد الله من السنغال. وبالتالي مستمعينا الأكارم، المرحلة القادمة في منتهى الخطورة باعتبار أن القوى السياسية في البلاد في حالة تشابك، وهذا ما يحتم على الجميع التحرك بحنكة والعمل على تهدئة الشارع كي لا تتطور الخلافات إلى الاشتباكات التي يستفيد منها القوى المتربصة بتونس. شكرا لكم، وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، حتى لقاء قادم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم فقاتلوا التي تبغي
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.